7. الزكاة والواقع. ألف، جاء عن موارد الزكاة من المحاصيل ما روي عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقد اعتاد الفقهاء في فتاويهم التوقف عند هذه الأصناف الأربعة من الثمار لتحديد الزكاة، واعتبروا طبقا للنص أنه لا زكاة في غيرها من الزروع والثمار، مع أنه لا يعقل أن يكون الحكم على تلك الموارد تعبديا وأن غيرها من المحاصيل ليس عليها زكاة. لكن رأى بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة أن هذه الأصناف كانت تمثل المحصولات الرئيسية في جزيرة العرب، وأن ما عداها من ثمر لم يكن مالا له خطر، أي أنه استند إلى الواقع في فهمه للنص، فاعتبر الزكاة فيما هو رائج من المحاصيل، وبالتالي حكم على الثمار الأخرى بالزكاة، بل كل ما تنبته الأرض من المأكولات من القوت والفاكهة والخضر، استنادا إلى قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، إلى قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وبالتالي أوجب الزكاة في كل من التفاح والموز وسائر الفواكه والفول والعدس والأرز وسائر الحبوب والبرتغال واليوسفي وسائر الموالح والبن والشاي إلى آخره، وهو ما أيده أبو بكر بن العربي. كما ذهب رشيد رضا حديثا إلى أن الحكمة في الحصر بتلك الزروع هي كونها القوت الغالب في ذلك الوقت، والحال نفسه ينطبق على ما ذكر من زكاة بحق الأنعام وغيرها من الأشياء. وقد التفت بعض المعاصرين من الإمامية إلى ما تتضمنه الزكاة من معنى مقصدي، كما أشار إلى ذلك الإمام الخميني في بعض خطاباته نافيا أن تندرج ضمن التعبديات. كذلك احتمل البعض أن موارد الزكاة في الأصناف التسعة لم تصدر بعنوان التشريع العام، وإنما بعنوان الحاكمية والولاية تبعا لما اقتضته الظروف آنذاك من رواج تلك الأصناف. كما وضع في الحسبان احتمال أن يكون الحصر تشريعا، إلا أنه جاء مخصوصا للظرف السائد باعتبار أن تلك الأصناف كانت من أشهر البضائع وأهمها. ومعلوم إن التصور الحديث لهذه المسألة قد نشأ بسبب تحولات الواقع، أي أن الأخير هو ما دل عليه للنص، رغم أن البعض نتيجة لهذه التحولات حاول أن يرد الاعتبار لبعض النصوص ولو على نحو التقريب، مثل استشهاده بما صنعه الإمام علي من جعل الزكاة على الخيل، كذلك بما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن أبي بصير أنه سأل الإمام الصادق فقال: هل في الأرز شيء من الزكاة؟ قال الإمام: نعم. ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرضى أرز فيقال فيه، ولكن قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟ وهناك عدد من الروايات تفيد هذا المعنى، لكن في قبالها يوجد عدد آخر من الروايات تؤكد ضرورة حصر الزكاة بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكجمع بين النصوص ذهب الحر العاملي بأن الأحاديث التي تفيد عدم الحصر دالة على الاستحباب ونفي الوجوب، وما ظاهره الوجوب في روايات الحبوب يحتمل الحمل على التقية. باء، وطبقا للمقاصد فإنه لا يمكن الوقوف عند حرفية النص حول ما ورد بشأن الزكاة في النقدين من الذهب والفضة كالذي عليه فقه الإمامية، فالنقد في العصر الحديث تحول إلى عمولات ورقية، والوقوف عند حرفية النص يمنع جريان الزكاة فيها، الأمر الذي يفضي إلى خلاف ما قصده الشارع من وضع الزكاة على المال المتداول، حيث لا يعقل أنه جعلها بخصوص الذهب والفضة بما هما كذلك، وإلا لكانت الزكاة لا تنحصر بالنقدين منهما، بل لشملت سائر مواردهما مما لا يعد من النقد. وبذلك نفهم أن الملاك يتحدد بالمالية المتداولة أو النقد، وبغير هذا الاعتبار سنقع في تعبدية ليست مفهومة ولا معقولة، في حين إنها تجري في قضية يفترض أن يكون لها معنى محصل بشهادة الواقع. على ذلك صح ما لجأ إليه الشيخ محمد جواد مغنية في نقده للفقهاء المعاصرين من الإمامية الذين وقفوا عند حدود القالب الحرفي من النص دون اعتبارات للدلالات الأخرى كما يبدو ذلك من المقاصد والواقع. فذكر يقول: قال فقهاء هذا العصر كلهم أو جلهم: إن الأموال إذا كانت من نوع الورق كما هي اليوم فلا زكاة فيها وقوفا عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين الذهب والفضة، ونحن على خلاف معهم ونقول بالتعميم لكل ما يصدق عليه اسم المال والعملة، وأن النقدين في كلام أهل البيت أخذ وسيلة لا غاية، حيث كان العملة الوحيدة في ذلك العهد. وليس هذا من باب القياس المحرم، لأن القياس مأخوذ في مفهومه وحقيقته أن تكون العملة المستنبطة مضنونة لا معلومة، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا. ونحن هنا نعلم علم اليقين أن علة الزكاة في النقدين موجودة بالذات في الورق لا مضنونة، فتكون كالعلة المنصوصة أو أقوى، لا من باب القياس المضنون المجمع على تحريم العمل به.